بسم الله الرحمن الرحيم.
وأتموا الحج والعمرة لله.
مؤسسة أضواء الرباط تقدم.
هكذا تكون العمرة.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك.
هكذا تكون العمرة.
ينبغي للمسلم في انطلاقه إلى العمرة أن يذهب للعلماء وطلبة العلم ليبينوا له كيف يؤدي هذه العبادة.
هكذا تكون العمرة.
يؤدي نسكه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
هكذا تكون العمرة.
وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود.
الله أكبر الله أكبر.
هكذا تكون العمرة.
فضل العمرة وثوابها.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة. رواه النسائي والترمذي وابن ماجة وأحمد وغيرهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوا وسألوه فأعطاهم. رواه ابن ماجة وحسنه الألباني في صحيحه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. رواه النسائي وحسنه الألباني في صحيح النسائي.
ثواب العمرة في رمضان.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي. رواه البخاري ومسلم.
ثواب النفقة في العمرة.
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها في عمرتها: إن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك. رواه الحاكم وقال صحيح على شرط البخاري ومسلم.
أشهد أن لا إله إلا الله.
إن المسلم في سفره وانطلاقه إلى مكة ليستشعر السفر إلى الله تعالى، فإنا والله في هذه الدنيا مسافر، ما منا أحد يقول إنه مقيم سيخلد في هذه الدنيا. تمر بنا الليالي والأيام وهي المراحل، ثم يقال للإنسان قف، فإن السفر إلى الله قد وقف إلى هذا الحد. فمن الناس من أعد العدة لهذا السفر وأعد الخير والأجر والثواب، وهنالك هنيئا لذلكم الرجل. ومن الناس من جمع إساءة وتقصيرا، فمسكين هذا الرجل، فإن الإنسان يخلف أهله ويخلف بيته ومسكنه ويترك أولاده خلف ظهره ينطلق إلى مكة يرغب الأجر والثواب. فليستشعر أنه مسافر إلى الله تعالى. إن المسلم حينما ينطلق إلى مكة والله لكأنه مسافر إلى القبر، فإن الإنسان يترك أولاده وذريته، فالميت يترك المال والأهل والذرية خلف ظهره ثم ينطلق إلى بيت الله الحرام. ونحن حينما ننطلق إلى القبور ننطلق إلى الأعمال، فمن قدم خيرا هنيئا له، ومن كانت الأخرى، فنسأل الله ألا نكون من هؤلاء الذين قصروا مع ربهم وتكون قبورهم نعوذ بالله حفرا من حفر النار.
لا تنسى أخي أذكار السفر.
ينبغي للمسلم إذا صعد على دابته في السيارة وهو في انطلاقه أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ثم يقول بعد ذلك ماذا يقول؟ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فليستشعر المسلم هذه النعمة العظيمة. ثم إن هذا الدعاء هو خاص بالأسفار فقط، وليس هو دعاء للركوب السيارة، وإنما يخص بالسفر، فلنتنبه لهذه. ثم يدعو الإنسان بعد ذلك، أي دعاء هو؟ اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في المال والأهل، ثم يدعو بالدعاء المعروف. ثم إن المسلم في أثناء طريقه ينبغي له أن يستغله بالخير. بعض المسلمين هداهم الله ينطلقون في أسفارهم، ثم ماذا يكون؟ سيارته قد ملئت بالزمر والطرب، فيقلب من أغنية إلى أغنية ومن زمر إلى زمر آخر، ثم يقول إنا نقضي الطريق فإن الطريق طويل فنقطعه بهذا الزمر. نقول لأخي انطلق بأشرطة الخير والقرآن والمحاضرات حتى تسمع خيرا، ويكون ذلك المجلس الذي أنت فيه إنها والله لتحفه الملائكة وإن كنت ماضيا في طريقك تمشي. هذه مجالس الخير، لأنه يسمع فيها القرآن والذكر، ويوجد فيها الخير من قراءة قرآن وغير ذلك. ثم ينبغي للمسلم أن يحرص على مسألة. أنت في سيارتك قد يقول الإنسان إنه قد مع أثناء الطريق يثقل السمع، فليس كل الطريق نسمع للقرآن، فأقول خذ معك شيئا من المصاحف ثم اجلس، حتى ولو كنت مع والدتك وأختك وعمتك وجدتك وغير ذلك، اجعل درسا قرآنيا في السيارة، فتقرأ أنت أولا ثم تقرأ الأخت، فإنها تعرف القراءة، وتسمع الجدة والأم ممن لا يسمعون القرآن ولا يحسنون القراءة، فتجد أنهم يشعرون والله بروحانية عظيمة. من منا انطلق بأهله وإخوانه فجعل درس القرآن في السيارة يسمعونه غضا طريا؟ هذه من الأمور الميسرة، ونستطيع أن نقرأ موضوعا طيبا في كتاب ميسر، قصة لصحابي أو غزوة للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم نتناقش في ذلك الأمر ونتناقش في هذه الغزوة، فأحيي الإيمان في داخل نفوس هؤلاء فيرتفعون فتسمو النفوس، فإذا بها تستقبل العبادة بنشاط وحيوية. الحمد لله الذي يسر علينا طرق الخير. ويبقى بعض الناس ينطلقون والله من بلدنا هنا من الرياض إلى مكة يمشون 8 ساعات أو 10 ما سمعوا ذكرا ولا تسبيحا ولا تهليلا، هذا من الجهل. فينبغي أن يكون الطريق كله طريق خير نتنافس فيه على الخير وعلى طاعة الرحمن.
إذا وصل المسلم إلى الميقات ماذا يسن له؟
يسن له التجرد من المخيط، ثم يسن له أن يزيل كل شيء، فيزيل المسلم ما فيه من الشعور. فبعض الناس هداهم الله يزيلنا الشعور التي يجب أن تبقى. ولقد قسمت لنا الشعور في الإنسان على 3 أقسام. قسم من الشعور يجب بقاؤه، كشعر اللحية والحواجب فإنه يجب بقاؤه، فلا يجوز للمسلم أن يجزي. قسم يجب إزالته فلا يبقى، وهو شعر الإبط والعانة، هذا لا بد من زواله وقد أمرنا به. وقسم سكت عنه الشارع فلم يبين لنا فيه حكم، وهو ما يوجد في اليدين أو في الصدر أو في الفخذين أو في الساقين، فمسكوت عنه، إن أزاله الإنسان وإن أبقاه فلا حرج عليه. هكذا ينبغي أن نعلم. فأنت إذا انطلقت ووصلت إلى الميقات، فإني أرى عجبا من بعض الطائفين هداهم الله، تنطلق فتجد أنه محرم، ولا شك بأنه يتبين شيء من إبطه، فتجد أن شعور الإبط، شعر الإبط يمكن أن يكون له سنة وسنتين ما حلقه، ونجد هذا من الجهل والخطأ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة الأطهار الأخيار رضي الله عنهم وأرضاهم يقولون: وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم 40 ليلة، فما عداه فلا يجوز للمسلم أن يزود عليه، بعد 40 يجب. وقبله قد ذكرت كتب الفقه وغيره أنه ينبغي أن يتعاهده المسلم كل جمعة، فيصبح إبطه وتصبح عانته دائما نظيفة. أما أن تكون محلا للأقدار والأوساخ والروائح المنتنة، فهذا من جهلنا بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وديننا لا مجال للاستحياء فيه، فلا بد أن نبين أحكام الشرع ليتفقه الناس. فقد كانت المرأة تسأل عن أمور خاصة حتى قالت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم: إنك فضحت النساء يا امرأة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله نساء الأنصار، كنا لا يستحيين من الحق. وهذا ديننا، ويجب أن نتفقه في هذا الدين. ثم نقول للمسلمين إنه إذا أزال جرد المخيط، إنه والله يتذكر الدار الآخرة، فقد زال عنه لباسه المعتاد، فأخذ لفائف يتذكر الكفن بها، ويتذكر الانطلاق للدار الآخرة. من منا إذا شعر إذا لبس هذا الشيء تذكر أنه يحمل على حد آلة حدباء ثم ينقل إلى القبر؟ نبقى دائما نلف هذا الإزار والرداء ثم ننطلق، ويصبح الإنسان مهرولا يخرج قوته وفتوته في المطاف والمسعى، وما شعر بأنه بهذا. أعطينا معلما لنتذكر الدار الآخرة والرجوع إلى الله تعالى. ثم نقول المسلم ينبغي له أن يتطيب ويتنظف، ويكون الطيب هل هو في الإحرام؟ لا، إنما يكون في الجسد، يطيب رأسه ولحيته وصدره وأبطيه وسائر جسده. أما الإحرام فإنه لا يطيب ولا يجوز تطيبه. ثم بعد أن يتطيب المسلم سينطلق يصلي ركعتين إن كانت ذات سبب، أما إذا لم يكن جاء في وقت ليس فيه ذات سبب فلا يصلي شيئا. ولكن لأقول ينبغي للمسلم أن يحرص على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. هديه ماذا؟ كان صلى الله عليه وسلم إذا انطلق أراد أن يحرم في حج أو عمرة أحرم عقب فريضة، فإنه في حجة الوداع أحرم عقب الفريضة، فإن كان هناك وقت الظهر أو وقت العصر أو وقت المغرب صليت صلاة المغرب ثم انطلقت، وليس ثمة سنة خاصة بسنة الإحرام، ليس للإحرام سنة مستقلة، إنما إذا أراد الإنسان أن يطبقه في أثناء الطريق فليحرص أن يكون إحرامه عقب فريضة. فإن أخر الظهر نصف ساعة أو ساعة فلينطلق حتى يصل إلى الميقات، ثم يغتسل ويستحم ويتطيب ويتجرد من المخيط، ثم يصلي الظهر أو يصلي العصر أو وقت الصلاة التي حانت، ثم ينطلق بعد ذلك إلى بيت الله الحرام. ينطلق هنا بعد إحرام، ويحرم أو ينوي الدخول في النسك بعد الفريضة. إذا صلى المسلم الفريضة ماذا يكون؟ ينطلق إلى سيارته. متى يلبي المسلم؟
اللهم لبيك عمره، ينويها بقلبه، ينوي بقلبه يقول اللهم لبيك عمره إذا ركب السيارة أو في الأرض، ولكن بعد الركوب أفضل، ثم يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك وملك لا شريك لك، هذه التلبية الشرعية. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك وملك لا شريك. وأنا لبيك يعني أنا مقيم إقامة بعد إقامة على طاعتك، لبيك يعني مستجيب لك يا ربي مطيع لك دائما دائما في طاعتك وترك معصيتك. فالتلبية معناها الإجابة والطاعة، نلبي في الأرض أو في السيارة أو في الطائرة على أي حال، سأل ماشي لبيه ماشي، في الطائرة لبيه في الطائرة، في السيارة لبيه في السيارة، على المطية لبيه، هكذا النبي على مطيته ويلبي عليه الصلاة والسلام. والرجل يحرف إزار وردة أفضل، إزار على نصف الأسفل وردة على كتفيه، والأفضل يكون أبيض، والمرأة فيما تيسر، لكن أفضل أن تكون في ملابس لا فيها فتنة، ملابس عادية ليس فيها ما يفتن الناس، تكون مستورة كلها. إذا بدت الناس تكون مستورة متحجبة، أما في بيتها وفي سيارتها مع النساء فلا بأس أن تكشف وجهها ويديها، لا بأس مع النساء. إذا لم يرها الرجال أجانب، وتلبي كما يلبي الرجل، تلبي بالعمرة عند الإحرام، لبيك عمرة في الميقات بعد ما ركوب السيارة، أما الغسل ففي بيتها وترك في بيتها أيسر له. وكل منهما يلبي الرجل والمرأة، يلبي في الطريق إلى يصل مكة، فإذا وصل مكة وصل الكعبة قطع التلبية وشرع في الطواف، طواف العمرة، يبدأ بالحجر الأسود ويقبله ويمس ويسلم بيده ويقول الله أكبر أو بسم الله والله أكبر، ثم يطوف إلى البيت على يساره ويطوف سبعة أشواط يذكر الله فيها، يسبح الله ويذكر الله أو يقرأ القرآن أو يدعو، يسبح ويدعو ما يسر الله له من دعاء ولكن في الطواف سبعة أشواط. وإذا وصل الركن اليماني استلمه بيده وقال بسم الله والله أكبر، واجبه المرأة، وبين الركنين يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب، عند نهاية كل شيء، عند نهاية كل شيء بعد الركن اليماني يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب، هذا هو الأفضل، ولو لم يقلها ما أنسى، لكن هذا هو الأفضل. وكنا هذا الحجر استلمه حجر أسود بيده وقبلها، أو قبلها إذا استطاع، قبل الحجر بيده واستلمه بيده وكبر، والمرأة كذلك، لكن لا تزاحم، إذا كان مزاحمة لا تكون بعيدة، تكون بعيدة عن الحجر في أطراف الناس وتشير عند الحجر، إذا حاجت الحجر الأسود تشير وتقول الله من بعيد، ولا تزاحم الناس، وتقول مثل ما يقول الرجل، تكثر من ذكر الله التسبيح والتهليل والتحميد والدعاء أو قراءة القرآن، كل شوط أفضل يختم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكل ما حاز الحجر يكمل الشوط الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، عند نهاية السابع يكبر، عند نهاية السابع يكبر وينصرف.
وأنبه على قضية الإحرام، بعض الناس يضطبعون منذ أن يلبس الإحرام، وليس الاضطباع إلا لطواف القدوم. إذا وصل المسلم إلى البيت قطع التلبية، ثم بعد ذلك يحادي الحجر الأسود، يضطبع فيخرج كتفه الأيمن، وهذا الاضطباع سنة في طواف القدوم فقط. وترون من المظاهر والملاحظات على الناس سواء في الحج أو العمرة، يبقى المسلم مضطبعاً طيلة أيام الحج، ويصبح كتفه هذا أسود من الشمس، وهذا قد شق على نفسه. وإنما الاضطباع في طواف القدوم فقط، إذا انتهيت من الطواف سبعة أشواط فضع الإزار الرداء على كتفيك وانتهت هذه السنة. ثم نقول للمسلمين إن المسلم إذا حاذ الحجر الأسود ماذا يعمل؟ هل يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر كما يعمله الإنسان الناس، أو بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر؟ نقول الإنسان بيده يشير، المسلم السنة أن يضع كتفه الأيسر على جهة الكعبة، وبناء عليه لنضرب مثالا أن هذا هو الحجر الأسود، إذن أكون هكذا ثم أقول أشير الله أكبر. أما أن ينطلق الإنسان ينحرف بكل جزئية الله أكبر الله أكبر فإن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل البيت عن يساره ثم كبر صلى الله عليه وسلم. إن قال في أوله بسم الله والله أكبر في أوله جاز، وبقية الطواف يكون الله أكبر الله أكبر بدون حاجة، وإن سمى فلا حرج في ذلك. عندنا طواف القدوم يتميز بمزايا. أول هذه المزايا قضية الاطباع وسنيته فيه، وهو إخراج الكتف الأيمن. الأمر الثاني قضية الرمل، والرمل أن يسرع الإنسان مع مقاربة الخطى. بعض الناس يركض حتى أنك ترى أن إزاره ورداءه كأنه علم خلفه، هذا من الخطأ، فيؤذي إخوانه ويشق على الطائفين. فنقول للمسلم يسن لك أن ترمل، فيبدأ الإنسان طوافه منذ أن يقول الله أكبر في بداية الطواف يرمل فيقارب بين الخطى. كثير من الناس ينسون هذه السنة حتى إذا ما بقي إلا شوط أو شيطين يسأل أأرمل قضاء؟ قلنا سنة قد فات محلها فلا حاجة لأن تعيدها مرة أخرى. ثم نقول للمسلم كم يرمل الإنسان؟ 7 3 أشواط فقط. ويكون الرمل على جميع المطاف، الرمل في جميع الطواف، فإن المصطفى صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كما ذكر جابر بن عبد الله كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل الطواف كاملا، لكنه في عمرة القضاء رمل النبي صلى الله عليه وسلم ما بين الحجرين، يعني بدأ من الحجر الأسود ثم إلى أن وصل إلى الحجر هذا، ثم إلى أن وصل إلى الركن اليماني، ثم لم يرمل لأن كفار قريش قد قالوا إن أمروا بعضهم أن يأتوا إلى البيت قال انظروا إلى محمد وأصحابه قد رملته أو أوهنتهم حمى يثرب، فانظروا إليهم كيف يطوفون، لأن من كان فيه الحمى ما يستطيع أن يمشي وقد أثقله التعب والمشقة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم إغاظة لهؤلاء الكفار، أمر النبي الصحابة أن يرملوا، فجلسوا ينظرون حمى يثرب وإذا بالصحابة يرملون، قالوا كيف تقولون أنها وهنتهم حمى يثرب؟ فوالله لكأنهم الغزلان. فأغاظ الله الكفار بما جاءوا، جاءوا ليستشرفوا لينظروا إلى الصحابة، فرد الله كيدهم في نحورهم، وبقيت تلك سنة نرمل في 3 أشواط فقط. ثم نقول إن المسلم ماذا يعمل في حال الطواف؟ بعض الناس هداهم الله يحملون معهم منسكا فيه الشوط الأول والثاني والثالث والرابع والخامس ثم السادس والسابع، ويصبح بعض الناس وقد جربت بعض العامة إذا لم يدعى بهم بهذا الدعاء قالوا والله هذه السنة ما اعتمرنا وما للعمرة طعم هذه السنة لأن ما قرأنا المنسك، هذا من الجهل والخطأ، وتلك من أمور التي ينبغي أن ينبه الناس عليها. إذن ماذا يعمل المسلم؟ نقول أيها المسلمون ماذا تعملون؟ يمكن للمسلم أن يدعو بما أحب. من منا يقول إنه لم يذنب ولم يعص الله؟ والله إن الكواهي لقد أثقلتها السيئات والمعاصي، فلنصدق مع الله في هذا الطواف فإن الطواف ترجى فيه الإجابة، فكل منا يعرف ذنوب نفسه فليدعو الله أن يخفف عنه وأن يزيل عنه الذنوب والسيئات. دعوت حتى تعبت أقول كذلك، يمكنك أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتطوف وتدعو وتسبح، يمكنك أن تقرأ القرآن فاقرأ قل هو الله من قل أعوذ برب الناس حتى تصل إلى عما يتساءل، فاقرأ ما شئت من الآيات والقرآن. أما أن نحجر أنفسنا على أدعية مسجوعة الله أعلم بمن قالها، ويظن بعض الناس أنه إذا لم يكن فإنه لا طواف لهم ولا سعي، هذا من الجهل. وترونه في الحج في الطواف الآن في العمرة تسمعون اللهم اجعله حجا مبرورا، وذاك يقول آمين وهو ليس حج، كيف يكون هذا؟ وتجد أن بعضهم يدعون بأدعية خاصة من العجم هداهم الله لا يحسن قراءة هذا المنسك، فيجب أنه تجد اللهم إن هذا الحرام حرامك وهو الحرم حرمك، وتصبح قراءات ما يدري الإنسان ولا يفقه بمعانيها، ثم تجد بعض الناس قد يدعو على نفسه ومن خلفه آمين وما يدرون ماذا. وهذا من الخطأ والجهل، فكان الأولى بالمسلم أن يدعو بما شاء. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وليتخير من الدعاء أحبه إليه، تخير ما شئت من الأدعية. من منا يقول إنه ليس بحاجة إلى الثبات على الدين، أن يرزقه الله لقمة الحلال، أن يرزقه الله الذرية الصالحة، أن يثبته الله على طريق الاستقامة حتى يلقاه، أن يكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. إذن هذه أدعية ميسرة، أدعو بما شئت.
نسأل ربه العفو، اللهم إنك عفو تحب العفو عفو عني. نسأل ربه الجنة ويتعوذ به من النار. نسأل ربه حسن الخاتمة. نسأل ربه الثبات على الحق. نسأل ربه لولاة الأمور التوفيق والهداية وصلاح النية والعمل. نسأل رب المسلمين الهداية والتوفيق. نسأل ربه من كل خير، نتعوذ بالله من النار ومن شرك ومن كل سوء.
ثم يدعو الإنسان حتى إذا وصل إلى الركن اليماني. بعض الناس منذ أن يصل يقول الله أكبر، نقول رويدك فلا تكبير حتى تستلم، فإن استلمت فكبر وإلا فتمر ولا تكبر إطلاقا. قد يقول بعض الناس الناس يكبرون، ونحن نقول مع الناس. الرسول يقول لا يكن أحدكم إمعة، إن أحسن الناس أحسن وإن أساء الناس أساءوا. وبعض الناس تجد أنه من العامة يقول هؤلاء الناس الذي يسمعهم يكبرون والله أنا بأكبر، أي يمكنهم على أجر فما أريد يفوتني الأجر فأريد أن أكون وياهم على الأجر سواء. ليس هذا هو الصحيح، إنما الصحيح أن نتعبد بما ثبت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. فتريد الأجر والثواب؟ يقول نعم. قلنا إلزم هدي النبي فإن فيه الأجر والثواب. ثم إذا مسح الإنسان هذا الركن اليماني ثم أراد أن ينطلق إلى الحجر الأسود، ما الذي ثبت؟ نقول ثبت عندنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام، الكليشة التي نسمعها من المزورين من التزوير ليس من الزيارة، فنحن في حاجة إلى تعصيه. وإني أقول حقيقة، بعض من هؤلاء الذين يطوفون بالناس قد رأيته والله في المسعى معه وما صلى الناس يصلون وهو لا يصلي، ومع ذلك ينتظر من هؤلاء العمار والحجاج حتى يزورهم. فتريد أن يدعو لك رجلا أو شخصا لا يصلي سبحان الله، وترجو الإجابة وأن تقول آمين، كيف يؤمن؟ وهذه من المصائب ومن البلايا التي ينبغي أن يكون الإنسان حريص أن يدعو هو من نفسه بدون حاجة إلى أن يأتي بناس يدعون له. إذن نقول ما ورد عندنا هو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ونقف. قد يقول بعض الناس مع الزحام ينتهي هذا الدعاء، أقول كرره مرة أخرى أو ادعو بما شئت من الأدعية الطيبة. ثم إذا وصلت إلى الحجر فتقول الله أكبر. بعض الناس تجد أنه عجيب، قد يكبر قبل وقد يكبر بعد، وبعض الناس تجد أنه عنده خطأ، ماذا يعمل؟ يستدير ثم يرفع يديه ثم الله أكبر الله أكبر مع الناس. وبعض الناس يقول هذا يكبر بثنتين يمكن أعظم أجر، أنا أكبر بيدين الثنتين معه. لهذا من الخطأ. فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كلما حاذاه كبر، فكان صلى الله عليه وسلم يقول الله أكبر يشير. أطوف سبعة أشواط، رملت ثلاثة ثم بعد ذلك أقف عن الرمل، ثم بعد ذلك ماذا أعمل؟ أكمل الطواف مشيا حتى إذا وصلت إلى السابع وقفت إلى الحجر ثم قلت الله أكبر وانطلقت إلى مقام إبراهيم.
وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى.
أقرأ هذه الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قد يكون بعض الناس أول مرة يسمع هذه، نقول سببها والله عدم علمنا بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذا انتهيت وكبرت أقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم آتي خلف المقام وأصلي لله ركعتين. قد يكون المكان زحام، أرجع بعيدا ولو أن أصلي في الأروقة. وهو خلف المقام لئلا أضيق على إخواني الذين يطوفون. فبعض الناس يكون عندهم فتوة فيحجزون المقام فيأتون ثلاثة أو أربعة ليصلي الناس تبعا، وهذا والله من الجهل ومن الخطأ. فلو صلى الإنسان هاتين الركعتين في أي موضع من المسجد أجزأته والحمد لله.
تنبيه:
يشترط في الطواف أن يكون المسلم متطهرا من الحدث الأكبر والحدث الأصغر، أما السعي كما سيأتينا فلا يشترط فيه الطهارة، فيجوز للإنسان أن يسعى بين الصفا والمروة وإن كان محدثا فلا يشترط في ذلك. نحن قد يأتي الإنسان في النهار فإن كان مسافرا انطلق إلى زمزم فشرب شيئا من الماء، ثم بعد ذلك انطلق إلى الصفا، فإذا مر في طريق الصفا يصعده وهو يقول أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صعدت الآن الصفا، استقبلت البيت، إذا استقبلت البيت ماذا أعمل؟ إن المسلم إذا استقبل ينظر إلى الكعبة، بعض الناس ماذا يقول؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ما هو هذا موجود؟ وكثير من يفعله، هذا ليس موضع إشارة حتى نشير. ماذا نعمل؟ يكون الإنسان يرفع يديه، فهو موضع رفع لليدين، فأقف قائما. بعض الناس يصبح بصره في القبة، سبحان الله، ما أمرنا بالنظر إلى القبة حتى يكون فيها الأجر والثواب، فأرفع يدي وأقول الله أكبر الحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم أدعو طويلا، ثم أعيد مرة أخرى فأقول الله أكبر الحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم أدعو طويلا ثم أعيدها مرة ثالثة. والله إن كثيرا من الذين يسعون سواء في حج أو عمرة همهم أن يصلوا إلى الصفا، حتى إذا وصلوه انطلقوا مسرعين، فتجد أن أثر العبادة ضعيف عندهم، ما يشعرون بلذة العبادة ولا مواقف الدعاء، فإن هذا الموضع من المواضع التي ترفع فيه الأيدي، فأرفع يدي ثم أدعو، أدعو طويلا بخير الدنيا والآخرة، ثم ليصدق الإنسان مع ربه فإن هذا موطن إجابة، ليصدق المسلم مع ربه في الدعاء علّه أن يجيب الله دعاءه في هذه المواضع. وكم هم الناس الذين لا يطبقون هذه السنة، وبعض الناس يقول لو طبقنا هذه السنة حصل زحام وغير ذلك، نقول الهدي هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإذا ذهب طالب العلم أو المتعلم أو العالم بهذه السنة فلينبه والدته وإخوانه وأحباءه أن يكون هذا الموضع يفعل كفعل المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذا انتهى من هذا الدعاء ينزل بعد ذلك، حتى إذا وصل إلى العلمين أو الميلين أسرع سرعة شديدة، حتى كانوا يصفون النبي صلى الله عليه وسلم إن إزاره ليدور صلى الله عليه وسلم. لكن ينبغي أن ننبه على مسألة، بعض الناس معه أمه وأخته فيأمرهم، قد تكون الأم تعض مشلحها من السرعة فتريد أن تنطلق كما ينطلق الإبل، هذا من الجهل والخطأ، فإن المرأة ليس عليها رمل وليس عليها كذلك سعي بين العلمين هنا، ليس على المرأة رمل وليس عليها سعي هنا بين العلمين، فتبقى الأم تمشي وأنا معي والدتي أسرع أنا حتى وأقف ثم أنتظرها، حتى إذا جاءت مسكتها خوفا عليها أن تضيع فسرت أنا وإياها. وهذه سنة ينبغي أن نتنبه لها ونحرص، وبعض الناس من جهلهم يرملون أو يسرعون كل المسعى فيصبحوا يعني ما ندري مشغل السرعة السريعة فمنطلق همه أن ينتهي، ويتمنى من الاقتراحات بعض الناس يتمنون أن يكون المسعى يصبح على آلة فيقف الإنسان بسرعة فيتكون دقائق وينتهي بدلا من هذه المشقة، وهذا من الجهل ومن الخطأ. فكان الذي ينبغي المسلم أن يحرص على أن يسعى بين الصفا والمروة يطبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل موضع بما فعله صلوات الله وسلامه عليه.
تنبيه.
انتهينا من الصفا، والآن أريد أن أصعد على المروة. بعض الناس يقرأ الآية ويقول إن الصفا والمروة ليس ثمة قراءة، فإن شيخنا العلامة يقول إن قول الإنسان أبدأ بما بدأ الله به وقراءة هذه الآية إنما هو في بداية السعي وهو عند الصفا، لأنه يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فبدأ بها فأصبحت من الشعائر. ماذا يعمل؟ فنقول يصعد مرة من أخرى ثم يرفع يديه ويقول كما قال على الصفا. ماذا قال على الصفا؟ قال الله أكبر، الحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو طويلا، ثم يدعو طويلا. انتبهوا لهذه المسألة. ثم بعد ذلك يعيدها مرة أخرى ويدعو طويلا، ويعيدها ثالثة ثم يدعو طويلا، ثم ينزل مرة أخرى، ثم يفعل بعد ذلك ما فعل على الصفا مثل ما فعل على المروة حتى ينتهي سبعة أشواط. ذهابه سعية ورجوعه سعية. إن بعض الناس من جهلهم يسعون أربعة أشواط، 14 شوط، وهذا من الخطأ، فإن هؤلاء يشقون على أنفسهم. قالوا إن الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى كان يذهب إلى أن السعي بين الصفا والمروة 14 شوط، فقال بعض العلماء لو سعى ابن حزم ما قال هذا القول، لأنه فيه تعب وفيه مشقة. فننبه على هذه. انتهى الإنسان من السعي ووصل إلى السابع، يرفع يديه ثم يدعو كما فعل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جابر قال ففعل على المروة مثل ما فعل على الصفا حتى انتهى من طوافه كله، يعني من سعيه صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك ينطلق المسلم فيقصر أو يحلق. وإن كنت أرغب المسلم على أن يحلق شعر رأسه، فإن بعض الناس هداهم الله، ليس هذا خلافا وإنما قل خلاف للسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثة، فيصبح المسلم همه أن تبقى شعيرات على رأسه ليتجمل بها. لكني أقول ينبغي المسلم أن يفعل ذلك الأمر طواعية لله ولرسوله، فإن المسلم إذا حلق هذا الرأس تكون فيه الاستجابة ويحصل له فيه الدعاء من المصطفى صلى الله عليه وسلم، رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين. ثم قال والمقصرين بعد ذلك، فإني حينما أعمله استجابة لله ولرسوله أضحي. لا شك أن الشعر جمال وزينة، لكنه لما كنت أقربه إلى الله تعالى تهون هذه وتسهل أمام الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم.
أخي المعتمر انتبه،
هنا من الملاحظات بعضهم
انتبه،
يأتون إلى أصحاب المقصات هؤلاء فيقص شعرة من هنا وشعرة من هنا. كثير من أهل العلم يرون أن هذا لا يجزئ عن التقصير إطلاقا ولا تبرأ الذمة به. إذن ماذا يعمل؟ يجب عليه أن ينطلق إلى ماذا؟ إلى الحلاق، فيستعمل المكينة نمرة 4. هذا هو التقصير الآن، الحلق بالموس ونمرة 4 تسمى تقصير، لأنك تجد أن بعض الناس يقصر شعرتين من هنا وشعرتين من هنا وشعرتين، يقول قصرنا. الله لما قال لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله ماذا؟ محلقين رؤوسكم ومقصرين. لو رأينا شخص الآن حلق جزءا من هنا ثم ترك شعر، ثم حلق من هنا وترك شعر، ثم حلق من هنا ترك شعر، نسمي محلق أو نقول لماذا لم تحلق رأسك؟ ما نسميه محلق، نجد أن باقي في شعره. وكذلك نقول للمقصرين يجب أن تقصروا من جميع الشعر حتى يكون عاما، كما أن الحلق ينبغي أن يكون أو يجب أن يكون عاما لجميع الشعر. هنا انتهى الإنسان من عمرته.
والآن نقدم إليك أخي المستمع بعض المخالفات التي قد تقع من المعتمرين.
مسألة الإحرام عندما يكون الإنسان مسافرا في الطائرة، من المعلوم أن قائد الطائرة ينبه على الميقات قبل الوصول إليه، فبعض الناس تتعجب ترى إحرامه على يديه وقد نبه قائد الطائرة، والمتعارف أنه ينبه قبل ثلث ساعة أو ربع ساعة، فهذا قد لا يتوفر لديه وقت لخلع المخيط ولبس الإحرام، فيتهاون حتى ينزل في المطار الذي تجاوز الميقات بعده. فهذا أمر أولا يقاد له، إما أن تلبس ثياب الإحرام قبل صعود الطائرة وهذا أسهل وأيسر، لكن إن تجاوزت الميقات ونزلت ولم تحرم فكما قال سماحة الشيخ عليك دم إلا أن ترجع إلى الميقات وتحرم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى بسند صحيح من ترك نسكا فعليه دم، فلزاما على من تجاوز الميقات أن يعود إليه حتى يسلم من الدم. وإذا تعمد ترك الإحرام عنده فقد صاحب مع الفدية إثما لتعمده تجاوز الميقات دون أي عذر أو حرج.
أختي المعتمرة انتبهي،
بعض أو كثير من النساء تعتقد أنه لا يصح الإحرام إلا في الثوب الأخضر، ونرى جميعا النساء عندما يخرجن من الميقات إلى السيارات يرتدين الثياب الخضراء أو الثياب الغامقة، ويعتقدن أن الإحرام لا يصح إلا بهذا الثوب. هذا أمر يحتاج إلى دليل، لو أحرمت بأي ثوب واجتنبت من باب الولية ثياب الزينة فإحرامها صحيح ولا حرج عليها، أما أن المرأة تلزم نفسها بهذا الثوب الأخضر أو اللون البني أو ما شاكله أو الكحلي وتعتقد أن هذا الإحرام فيه أفضل هذا يحتاج إلى دليل، لكن قد يقول نلتمس لهن عذرا أنه ثوب سادة لا ألوان فيه لا تشغل ولا تلهي. نعم، لكن نعتقد أن هذا أن من لبس غير هذا الثوب فإن في إحرامه خلل، هذا لا يقوله أحد إن شاء الله تبارك وتعالى.
تنبيه
أن بعض النساء إذا مرت بالميقات وكانت عليها العادة يعني كانت حائضا تتحرج من الإحرام وتظن أنها لابد أن تكون طاهرة عندما تريد الإحرام. يضاف إلى هذه المسألة مسألة أخرى، وهي وقد وقعت في مجلس أنا موجود فيه، أن بعض الناس إذا أراد أن يعقد نكاحا لابنته ثم حددوا موعدا قالوا غدا أو بعد غد قال لا أريد أن يكون العقد الأسبوع القادم، فإذا قلت أنني مشغول أو كذا قال عليها عادتها حتى تطهر، هذا في غير محله من أو بعيدا عن الصواب. أما مسألة مرور الحائض بالميقات فقد وقعت مع أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا أمر كتبه الله تعالى على بنات آدم افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. وأما منع عقد النكاح من أجل الحيض فهذا أمر ليس بصحيح. نعم الجماع وقت الحيض حرام كما يعلم الجميع، لكن عقد النكاح في أثناء الحيض من قال أنه أو إنه لا يجوز فعليه الدليل ولا أظن أن له دليلا.
أخي المعتمر انتبه،
أيضا مما يحرج نفسه أو مما يقع فيه بعض مما يتحرج منه بعض المحرمين أنه إذا لبس الإزار والرداء امتنع عن جميع محظورات الإحرام، وهذا فهم خاطئ لأن هذا لباس الإحرام، أما الإحرام فهو التلفظ بالنسك، فما دام أنه لم يتلفظ بالنسك وقد لبس إحرامه فلا عليه أن يفعل أي شيء من محظورات الإحرام، لكن إن تلفظ بالنسك فهنا حرم عليه أو حرمت عليه محظورات الإحرام التي كانت حلالا قبل أن يتلفظ بالنسك. ويضاف إلى هذا الخطأ ما يظنه بعض الناس من أن المخيط هو ما كان فيه خيوط، أي خيط قطعة قماش مثل الشماغ الغترة، بعض الناس يظن أن هذا من المخيط. المخيط هو كما يقول الفقهاء ما فصل على حجم العضو، الملابس الداخلية أو الثوب أو الطاقية أو ما شكل ذلك، فهذه هي المخيط. أما الغترة أو الشماغ لو فقد رداءه ثم وضع الشماغ الغترة على كتفيه لصح إحرامه ولا يسمى هذا اللباس مخيطا.
انتبه
أيضا مما يتعلق ببعض المحرمين وهذا في غير المحرمين كذلك، تلاحظ أن بعض المحرمين إذا ربط إزاره يسترخي الإزار فتنكشف سرته وما تحتها يعني قبيل فرجه، وهذا لا يجوز. أولا لأن هذه عورة، أخرج الحاكم في مستدركه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بين السرة والركبة عورة، أو من السرة إلى الركبة عورة. ولهذا يستر المحرم سرته حتى لا يقع في كشف العورة فيحصل له بذلك الإثم. وأدهى من ذلك وأمر أن بعض الناس يتساهل في ربط إزاره، فتلاحظ في أثناء سعيه أو مشيه أن فخذه تنكشف. وللأسف الشديد مسألة الفخذ، مع لو لم يعني يقال إنها عورة، فإن من خوارم المروءة أن بعض الناس تجد يرفع ثوبه إما في بيته عند أولاده أو في السوق أو في الشارع فينكشف فخذه. والنبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن كون ذلك من خوارم المروءة فقد نهى عنه صلى الله عليه وسلم فقال: يا علي لا تنظر إلى فخذ حي أو ميت. أخرجه الإمام أحمد. وفي الترمذي عن جرهد أن النبي عليه الصلاة والسلام مر عليه فقال: يا جرهد، أظنه يا جرهد لا بالفتح، غطي فخذك فإن الفخذ عورة. فهذا لا ينبغي للإنسان أن يتساهل بهذا الأمر. وللأسف الشديد بعض الناس يقول: ما دام أني سترت عورة المغلظة فلا حرج. العورة عورتان: عورة مغلظة وهي القبل والدبر، وعورة مخففة وهي الفخذ. ولكن الأمر في سترها والنهي عن كشفها ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلزام على المسلم أن يأخذ بما أمره به نبيه عليه الصلاة والسلام وأن يجتنب ما نهاه عنه.
انتبه.
أيضا ما يتعلق بذلك في الطواف: تقبيل الركن اليماني خاصة إذا كان خاليا من الناس. يقول: بما أنه خالي وليس هناك مشادة ولا مزاحمة، فلما أحرم نفسي من تقبيل الركن اليماني؟ يا أيها الحاج والمعتمر، قال الله تبارك وتعالى:
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
فتقبيل الركن اليماني ليس من السنة حتى لو كان المطاف خاليا من الناس، إنما يمس، فإذا لم تستطع أن تمسه فلا تشير إليه ولا تكبر. أما الحجر الأسود فله أربعة أحوال: أن يقبله مباشرة، فإن لم يستطع مسه بيده وقبل يده، فإن لم يستطع مسه بما معه من محجل وما شاكله وقبل ذلك، وإلا أشار إليه وكبر ومشى. أما التسمية فقد وردت عن ابن عمر في سنن البيهقي الكبرى أنه رضي الله تعالى عنهما كان إذا مر من هذا الحجر الأسود سمى وكبر. أما الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو التكبير. أيضا مما يلاحظ ما يقع من المشادة عند الحجر الأسود، وبعض الناس قد يبطل صلاته المكتوبة لأنه يقوم قبيل نهاية الإمام من الصلاة حتى يقبل الحجر. هذا مسكين فرط في أمر أوجبه الله عليه في سبيل تحقيق سنة يؤجر فاعلها ولا يأثم تاركها. أيضا ما تشاهد من الزحام، وحتى والله إنك في بعض الأحيان تتعجب من بعض الألفاظ. لا تقول أني مبالغ إذا قلت أن هناك من يتلفظ ألفاظا بذيئة أنزه لساني وسمعكم عنها. وما أحسن ما قاله الشيخ ابن عثيمين لما في دروس رمضان كان نقول: هؤلاء الذين أمامي مكان الدرس في الأسفل آلافا مؤلفة، وكلهم أتوا ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى، ولكن ما يقع بينهم من الشحناء ورفع الأصوات والتباغض حتى تسمع بعض الألفاظ الشركية التي تقلل إن لم تحبط أجر صاحبها. لو كان هؤلاء يطوفون بصمت ولا مشادة والله لترين للمطاف هيبة تجل منها القلوب. أما بهذه الطريقة كأنك في ملعب كرة أو في مسرح تسمع الصياح والشقاق والنزاع والجدال حتى وأنت في الدور العلوي تسمع بعض الناس الذين يرفعون أصواتهم بالدعاء. والنبي عليه الصلاة والسلام كما روى البخاري عن أبي موسى الأشعري لما رفعوا أصواتهم بالذكر قال: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون صما ولا غائبا، إن الذي تدعون سميعا أو إنه سميع قريب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيضا مما يتعلق بذلك التمسح بجميع أركان الكعبة. معاوية رضي الله تعالى عنه تمسح بجميع أركان الكعبة، ف أنكر عليه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فقال رضي الله عن معاوية: لا ينبغي أن يكون شيء من البيت مهجورا. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فرضخ معاوية رضي الله تعالى عنه لما بلغت سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
أخي المعتمر انتبه.
وبعض من الناس أيضا إذا كان يطوف ثم أقيمت الصلاة ثم رجع فإنه يبدأ طوافه من أوله، وبعضهم يتردد ويتحرج هل أكمل أو لا أكمل. يفرق أهل العلم ويقولون إذا قطع الطواف فلا يخلو الفرق في العودة للمطاف، إما أن يكون الفارق طويلا أو يكون الفارق قصيرا. فإن كان الفارق طويلا يعني والحد في ذلك العرف، فإن كان الفارق طويلا يستأنف الطواف من جديد، وإن كان الفارق قصيرا يبني على ما سبق. يقول بعض الفقهاء إذا طاف ثلاثة ونصف يبدأ يحذف النصف هذا ويبدأ من أول الرابع. وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى ولعل قوله أصوب يقول: بما أننا أبقينا له الثلاثة الأول فلما نبطل هذا النصف. أنا أقول ابدأ من حيث وقفت، وكذلك في السعي بين الصفا والمروة.
مخالفات في السعي.
تلاحظ أن بعض الناس وخاصة من بعض الوافدين لحسن النية إن شاء الله يصعدون إلى آخر جبل الصفا، وقد يكون معهم رفقة وقد يكون معهم كبار سن أو مرضى، فيجهدون أنفسهم ومن معهم في الصعود إلى جبل الصفا، وهذا ليس من السنة. بل متى تحقق الساعي أنه صعد على الصفا فقد تم شوطه ذاك، ولا حرج في يعني بقية سعيه. أما أنه يعتقد أنه لا بد أن يصعد إلى الصفا، أذكر أن ابن عابدين ذكر أن هذا خلاف عمل أهل السنة والجماعة الذي يصعد ويلصق بعضهم بطنه إلى جدار الصفا في أعلى الجبل، هذا قد تزل به قدمه أو قد يتعب فتجد بعضهم مرهق في أثناء سيره في بطن الوادي لأنه أجهد نفسه بأمر ما أنزل الله تعالى به من سلطان.
مخالفات في السعي.
أيضا هناك أمر وهو صلاة ركعتين بعد السعي. بعض الفقهاء ذكر هذا الأمر أنه يصلي ركعتين بعد السعي قياسا على ماذا؟ على الطواف. حقيقة ورد هناك حديث عند الإمام أحمد وعند ابن ماجه عن كثير ابن المطلب أو ابن أبي وداعة قال: لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم سعيه صلى ركعتين. هذا الحديث لو صح لكان يعني حجة، لكنه ضعيف إسنادا ومتنا، أما فيه علة في سنده ومتنه. أما العلة في متنه فإن لفظ الحديث صحيح: لما قضى سبوعه، أي لما قضى طوافه على الكعبة سبعة أشواط صلى ركعتين، وهذا في مسلم عن جابر. أما المتن فقالوا أن فيه كثير ابن أبي وداعة أو ابن المطلب رواه تارة عن أبيه وتارة عن جده وتارة عن بعض أهلها، الشاهد أنهم أعلوه بالاضطراب. وعلى كل حال فهذا الحديث لا تقوم به حجة.
انتبه.
أيضا مسألة لا بد عند بعض الناس إذا طاف أن يأتي بالسعي مباشرة. لماذا تجهد نفسك وتشق على نفسك؟ لو طفت صباحا وأجلت السعي إلى العصر أو إلى المساء لا حرج في ذلك. بل متى ما كان يعني بعض الناس يجهد نفسه يعني يسعى من باب أن يتخلص من السعي، إذا لم نسعى بخشوع كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عند قوله تعالى: فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال ذكر قصة هاجر وإسماعيل، قال: ينبغي للساعي بين الصفا والمروة أن يستحضر، يعني معنى كلامه، خبر هاجر واستكانتها، وأن يستحضر خبر استكانتها وتضرعها إلى الله تبارك وتعالى، لأن ذلك أدعى الخشوع. لكن ترى بعض الناس في أي شوط أنت؟ في الشوط السابع إن شاء الله، بخلص الآن إن شاء الله. فإذا انتهى قال الحمد لله، لكن ما تفقه ماذا قال، أو يجعل سعيه من أوله إلى آخره قيل وقال مع من بجانبه.
والآن مع بعض الملاحظات التي تهم كل معتمر. أولا، ملاحظات في السفر إلى العمرة.
بعض الناس ينطلقون إلى السفر في الطاعات وما يقلعون عن المعاصي، فتجد الزمر والدخان والمعصية كاملة، ما يتغير من حاله شيء. فنقول: أنت انطلقت لتجلب الحسنات ولتبعد عن نفسك آثار السيئات، فاترك المعاصي حتى تقبل منك الدعوة. عدم كتابة الوصية، كذلك عدم ذكر الدعاء عند توديع المسافر: استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، عدم الحرص على الرفقة الصالحة، كذلك عدم توصية المسافر بالدعاء للمقيمين كما فعل ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. كذلك من الملاحظات سفر المسافر وحده، من الملاحظات كذلك ترك دعاء السفر. تجد أن كثير من الناس، وأنا قلت لكم ووعدت وأسأل الله الإعانة، وعدت بمحاضرة أسميها الترقيع والتأصيل في الأمة المعاصرة، أسمي من الترقيع الذي نحن نعيشه وضع دعاء السفر في السيارة، هذا من الترقيع. وضع كفارة المجلس في المجلس هذا من الترقيع، تعليق الآيات في البيت هذا من الترقيع وليس من التأصيل. وتجد أن المسلم من الترقيع الذي نعيشه كل ما سافرنا نقول لإخواني: يا إخوان لا تنسوا دعاء السفر، لا تنسوا دعاء السفر. سبحان الله، الصحابة علمهم المصطفى صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، وما كان كثيرا النبي صلى الله عليه وسلم يسافر وما كان يقول للصحابة: أيها الصحابة لا تنسوا دعاء السفر، كل مرة، بل أخذوه مرة فعلق في القلوب فعملت به الجوارح تلقائية. ولهذا تجد لو لم يذكر الناس بدعاء السفر والله ما نسوه، حتى وصلوا مكة ثم قالوا نسينا دعاء السفر، ويرجعون كذلك ونسوا دعاء الوصول إلى البلد، وهذا من عدم التأصيل والتمكين في نفوس الأمة. من الملاحظات عدم التسبيح عند الصعود عند النزول، وعدم التكبير عند الصعود، كذلك عدم الدعاء بدعاء النزول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. عدم الحرص على النفقة الحلال، عدم التفقه كذلك في أحكام الحج، ومنها استماع آلات الزمر والطرب في أثناء الطريق وفي الرجوع. وكنت عجبت مرة، كنا في يوم عرفة وإذا ببعض الحجاج هداهم الله في يوم عرفة معه الجراك والشيشة مولع في عصر يوم عرفة، ومعه أجهزة الزمر والطرب، الناس تتعرض لرحمة أرحم الراحمين، وهذا يجاهر الله في هذا اليوم. فكان الأولى به أن يستحي في مثل هذا الموقف العظيم الذي يدن الله من عباده ويحصن فيه الأجر والثواب من الله تعالى لهؤلاء الأخيار وتجاب الدعوات. منها كذلك سفر المرأة بدون محرم. وأعرج على لطيفة أننا نجد أن كثيرا من الناس يسافرون بالخدامات معهم بدون محرم، ويصبح المحرم ألبو، وهي تسمي الوالد بابا، وتروح مع بابا وماما وتروح معهم وهو محرمها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوم وليلة إلا مع ذي محرم. فننبه على هذه المسألة حتى لا يكون الإنسان يقع في حرج ويقع في معصية أو مخالفة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. يسن للمسافر إذا رجع إلى بلده أول ما يقدم يصل إلى المسجد ولا إلى المعزبة. كثير من الناس همه البيت والأولاد، الرسول صلى الله عليه وسلم كان من هديه أول ما يقدم يأتي إلى المسجد فيصلي لله ركعتين شكرا على سلامة وصوله، ويستشعر أنه قدم من مشقة ورجع إلى مسألة الإقامة، ثم بعد ذلك ينطلق إلى بيته فيأتي فيقضي حاجات أهله ويعود إلى أهله. عدم طروق الليل الأهل ليلا، تجد بعض الناس يصلون إلى الساعة 2:30 3 قبل الفجر بساعة ويطرق الباب: افتحوا. طيب أمان أنا والله جاي، طيب أزعجتهم من النوم وأتعبتهم وجعلتهم في مشقة عظيمة. فكان الأولى أن تبيت قبل دخولك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى الصحابة عن الطروق ليلا. ذكرت لكم لعل في قصة في غزوة ذات المريسيع لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرسول عن الطرق، فرجع أراد عبد الله بن رواحة مع جابر بن عبد الله أن يرجعوا في آخر الليل. عبد الله بن رواحة قال: لن أرجع. جابر قال: سأرجع. فلما وصل إلى بيته وجد على فراش زوجته وهو ينظر إذا بها معها شخص آخر نائم معها في الفراش، فاعتلى بالسيف يريد أن يقتل، كيف يكون مع زوجته؟ لكنه قال: وقفت مع نفسي وقلت أوقظها. حرك رجل زوجته قال: ما الذي معك؟ قالت: إنها ماشطة رأسي قد نامت معي تؤنسني من الوحشة. فلو أنه قتلها في الليل فكان قتل مسلمة، فكان الأولى له ألا يطرق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الطروق لأمرين: لتستحد المغبة ولتمتشط الشعثة. قد يدخل الإنسان على أهله في الليل ويجد شعرها كأنه طلعه أو شعره كأنه رؤوس الشياطين، شعثة فيه الغبار وما تجملت وما تزيلت. فكان الأولى أن المسلم إذا أراد أن يطرق أو جاء إلى أهله ماذا يعمل؟ يمكن الإنسان أن لا يتعبهم فينطل يتركهم حتى النهار، فيرسل أحد أني وصلت، فتتجمل المرأة وتتحسن وتستقبله بوجه باش، بدل ما يصبح تستقبله بوجه ثلاثة أرباعه نوم وخشتها مائلة وشكلها مريع ومخيف. هذا من الجهل والخطأ. فكان الأولى أن يحصل للمسلم التأدب مع آداب المصطفى صلى الله عليه وسلم. من الأمور التي ننبه عليها أن الناس ينطلقون معنا الوالد والوالدة والإخوان وسيارتين أو ثلاث، ما يؤمرون أحدا على السفر، فيصبح وقفوا هنا، لا من يوقفوا قدام إلا أحسن توقف بعد شوي، فيصبح نزاع وخصومات في الطريق ما الله به عليه. فلو كان هناك ثمة أمير نسمع ونطيع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بإطاعة أمير السفر. فإذا أمر أمير السفر ألا ينزل أحد من السيارة، من نزل من السيارة لغير ضرورة فإنه عاص لله ولرسوله، وهو أمير. قد يقول واحد هذا من زملائي ليش تأمر علينا، هذه سنتنا وهذا ديننا، أؤمره وأسمع وأطيع لله ولرسوله. فحتى ينضبط الأمر، فتجد بعض الناس الآن يحصلون ينزلون في الطريق، والذين لا يؤمرون ماذا يحصل؟ نقف عند محطة بنزين، ينتشر الأولاد والبنات وينطلق بعض الزملاء وتتفرق السيارات، فنحتاج إلى ساعة إلا ربع حتى نجمع الشباب الذين معنا. فلو كان الأمر مرتبا بضبطه على ضوء ما كلام هذا الأمير، فيكون السمع والطاعة والاختلاف هناك إطلاقا، ويحرص المسلم على أن ينضبط في سلوكه، فهذا هو الأمير، طاعته لا بد منه في السفر. أما يأتينا شخص يقول والله أنا أمير عليكم في المسجد ما أحد يطلع وغيره، لا سمع ولا طاعة إلا لولاة الأمر الذين ولاهم الله علينا، ما عداه فلا نؤمر أحدا إطلاقا. عندنا الآن من المسائب، من الملاحظات، بعض الناس الآن في السفر نحن في الطريق وغربت علينا الشمس، ينسون أوراد الصباح وأوراد المساء، وهذا من الجهل. فإن المسافر ينبغي له أن يتحصن ويحرص على ورد الصباح والمساء. كذلك من الملاحظات أن بعض الناس ظن بأن سنة السنن الرواتب ما دامت سقطت عن المسافر إذن يسقط كل شيء، سنة الوضوء، سنة الضحى، تحية المسجد إلى غير ذلك. فتجد الإنسان أسقط جميع النوافل، يقول الحمد لله الذي ما جعل علينا في الدين من حرج. لو نظرنا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته أينما توجهت به، ما ترك التنفل صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي ذوات الأسباب تعمل، ما عداها من السنن الرواتب فإنها تخفف ولا حاجة لصلاتها. فإن ابن عمر رضي الله عنه يقول لو كنت مسبحا لأتممت، يعني لو كنت مصليا السنن الرواتب لأتممت. فكان ما دام خفف علينا الصلوات الأربع ثنتين والثلاث تصير واحد ونصف، ما تصير ثلاث، ما يمكن إطلاقا. وإن كان يوجد بعض الناس هداه الله من فقهه، وهذا من الجهل، سمعت بأن شخص أفتى لبعض زملائه أن يصلوا المغرب ثنتين قصرا، وهذا من الجهل وخلاف إجماع الأمة إلى قيام الساعة، ولن يحدث أحد قال بهذا القول مثل قوله، وهذا من جهله وعدم معرفته. كذلك من الملاحظات وأنبه إخواني عليها، أنبه عليها وأشدد فيها، هي ليست يعني واجبة لكنها ملاحظة. الرسول كان يصلي على راحلته أينما توجهت به. من منا إذا ركب في السيارة في السفر قال الله أكبر فصلى لله ركعتين وهو في السيارة؟ بل تجد والله من أندر الناس من يفعل هذه السنة. فيمكن إذا ذهبت مع والدي أو والدتي أنتم على وضوء الحمد لله، طيب صلوا لله ركعتين، تجد العوام يصلي ركعتين، لا سجود ولا ركوع في السيارة، الله لا يحدنا على القصر، وهذا فيه مشقة، لا نزلنا يمدر واحد سنن. هذا من الجهل. كان الرسول يصلي وهو على بعيره صلى الله عليه وسلم، ويصلي به أينما توجه. يقول بعض الناس ما صرت لا نسجد ولا نركع ولا مستقبلين القبلة، وش هالصلاة اللي عندنا دي؟ نقول نحن جهلنا سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكان الأولى بنا أن نقتدي به. إذا ركبنا للسيارة أنبه إخواني بالنسبة للسائق فلا يفعل، الله الله ألا يفعل، فتجد قدام السيارة وبيسقط يقول الله أكبر ساجد، ثم يسوي لنا حادث يقول أنا والله تنفل. لا أبدا ولا يمكن إطلاقا، بل إنه يخشى عليه أياتا بهذا الفعل. فنقول لهذا الشخص لا تفعل هذا إطلاقا، القائد السيارة، لأن أدنى حركة قد يقول الله أكبر وتنحرف السيارة ويسقط في كبري يقول سمع الله لمن حمده بعد الانقلاب.
ثانيا ملاحظات في الإحرام.
يعتقد بعض الناس وجوب الاستحمام، وتجد بعض الناس هداهم الله ينطلقون أيام الشتاء ومعروف الطائف باردة، وتجد العامة يستغلون، وإذا دخلت دورات المياه تسمع ماء الشهيق كأن الإنسان سيموت، وتجد ماذا فيهم ما وش اللي حاصل يستحمون. ليس وجوبا، يكفي أن يتوضأ المسلم، فلا حاجة لقضية الشهيق والزفير، فإن المسلم ما جعل الله عليه في الدين من حرج. إن كان ثمة مشقة فإني أتوضأ والحمد لله، فإنه ليس من الواجبات. كذلك أنه اعتقاد بعض الحجاج أو المعتمرين ينطلق في الطائرة وماذا تكون النتيجة، يحرم من جدة ويستحي يفسخ إحرامه قدام الناس، عيب شوي ما يمكن. نقول يمكن المسلم يلبس إحرامه في الطائرة أو قبل في أهله، يلبس الإزار ويترك الرداء ويلبس عليه ثوبه، إذا أخبر بأنه حصل الميقات ماذا يعمل؟ يخلع ثيابه وإزاره عليه وليس عليه السراويل، ثم تجد أنه يلبس الرداء عليه ثم يكمل. كنت أرى من اللطائف وكنت وجدته رجل من البادية هداه الله، كان يسعى معنا في المسعى عليه إحرام خفيف، فوجدت عليه السروال عليه خط أخضر، فعجبت يعني، فقلت له جزاك الله خير افسخ سروالك، قال وخر بس وخر، كان يقول أنا افسخ سروالي كيف هذا، وهذا من الجهل. فالإنسان ينبغي له أن يتأدب بآداب هذا الدين ويلتزم به، فنحن نتجرد من المخيط سمعا وطاعة. لو قيل لواحد منا والله الآن تفسخ سروالك تقطع رقبة ما تفسخ، ما يمكن، يقاتل أمامه ولو أنه عليه الثوب وعليه إزار ما يستطيع، لكنه لما جاء الميقات سمعنا وأطعنا لله ولرسوله، وهذا يدل على الاستجابة لله وللرسول، ونسأل الله أن نكون من الذين يستجيبون لله ولرسوله. كذلك بعض النساء وهن في البادية تأتي المرأة محرمة وتلبس البرقع وتمشي به، فإن المرأة المحرمة لا يجوز لها أن تلبس البرقع، فماذا تعمل؟ تغطي وجهها إذا كان ثمة رجال، لا يوجد رجال تكشف، وما دام الآن الناس كثير فيمكنها ماذا؟ أن تسدل على وجهها شيء، ولا حاجة لأن تلبس البرقع. وأنبه على بعض الفتيات اللي نسميها، حنا نسمي بعض الشباب مطوعين ومطوعات، بعضهن تلبس في الإحرام قفازين، وهذا من الخطأ، فإن المرأة لا تلبس البرقع ولا القفازين. فنقول للأخت المسلمة ما دمت ترين أن هذا دين ماذا يعمل؟ ما تلبس، ماذا تعمل؟ تغطيه بعباءتها فتستر يديها. أما أن تصبح، ولهذا نقول بعض النساء هداهن الله لبست القفازين فتمشي كأنها رجل، فاتحة لصدرها ورافعة لصدرها وتمشي ليس ثمة شيء. كان الأولى أن المرأة تمشي بسمت المرأة لا بسمت الرجال.
ثالثا ملاحظات في الطواف.
من الملاحظات أن الإنسان إذا دخل البيت ينسى دعاء دخول المسجد، فهمه أن يدخل الكعبة، دعاء دخول المسجد ما هو، يقدم رجله اليمنى هذه ينساها، بعض الناس قبل يناظر رجله اليمنى دخلت ولا رجله اليسرى، لأنه ما تعود على هذه السنة. فكان الصحابة عندهم يعني أشياء أوتوماتيكية تعمل، طبقوا يطبقون تطبيق كامل رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم يدعو بدعاء الدخول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، ثم يقول دعاء الدخول المسجد. ثم بعد ذلك إن بعض الناس حينما يدخلون المسجد يجوز المسلم أن يقول، قد روي ثبت عن عمر بن الخطاب أنه يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. ينبغي أحبة الشباب أننا وإخواني كلهم المعتمرين إذا طاف الإنسان، بعض الناس يصبح محل فرجة، يتلفت يمين يدور أحد يسلم عليه، ويتلفت يسار يدور أحد يعرفه، ويصبح إذا رجع من الطواف جاءنا بأخبار الحرم كله، وجدت فلان وسلمت عليه، واحد واصل من أمس، واحد يصيب بحادث وكذا، وين عشفت هالعالم؟ والله مع الطواف ونطوف وأخذنا أخبار الناس. فالطواف ليس هو محل جني، فيصبح بعض المحررين الأخباريين الصحفيين يطوف ويجمع الأخبار، هذا الناس كثير منهم. فينبغي المسلم إذا طاف أن يطرق، فإن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول: فإن في هذا الموضع نتراء الله تعالى، نتراء، لأنهم اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هنا طواف بعض النساء هداهن الله بالزينة، تمشي المرأة كأنها ذهبت إلى عرس، وتمشي وهي تنسف يديها يمنة ويسرى، ثم تقول: هل من طائف ليتفرج؟ وهذا من الجهل، فلتتق الله، فإن هذا الموضع ليس هو موضع فتنة، والله إنها لتؤزر ويحصل لها من الإثم بسبب فعلها. فينبغي لها عدم الطيب والتستر، وينبغي لها عدم لبس الزينة.
رابعا، ملاحظات في السعي.
اعتقاد بعض الناس أن الوضوء يحتاج، أن السعي يحتاج إلى وضوء، فيمكن الإنسان أن يسعى ولو كان على غير طهارة، ويمكن للمرأة أن تسعى ولو كانت حائضا. وهنا أنبه على لطيفة يسيرة، ينبغي لنا إخوتي في الله أن لا نصلي في المسعى ولا نضطر نصلي فيه إطلاقا، لأن كثير من أهل العلم يقولون إن المسعى ليس من المسجد الحرام، هي ليس لخصائص المسجد، لأن المرأة الحائض يجوز لها أن تسعى فيه، والمسجد ما يجوز لها أن تسعى. فعندها لا نجلس في المسعى نقول والله الحمد لله فاضي فأنطلق حتى أدخل من يعني داخل الحرم، وإذا اضطررت إليه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعك. هنا من الملاحظات اللطيفة، يروح بعض الشباب جميع ويصبح إذا بدأوا المسعى قال: ترى بعد ربع ساعة الموعد هناك، إياك تتأخر. سبحان الله، أنت هي عبادة وإلا هي مقاولة، انتهى بسرعة وانتهى الإشكال، هي عبادة. فليس المقصود يقف الإنسان يدعو، قد يخشع الإنسان قلبه فيدعو نصف ساعة وقلبه منكسر بين يدي ربه فيدعو. بعض الناس إياك ساعة لربع ينتهي، ترى وإذا تأخر ليش تأخرت؟ معناها ليش تدعو الله تعالى؟ لماذا تطيل في الدعاء؟ ما يجوز هذا. فينبغي أن نحرص على تطبيق السنة، فليس المقصود هو سرعة الانقضاء منها، ليست هي مشروع إنتاجي أو مشروع معماري كلما أسرع كان الفوز للأسبق، لا والله، الفوز لمن خشع قلبه في هذه المواضع، والأجر لمن شعر بوقوفه بين يديه في هذا الأمر. من الملاحظات تجدون أصحاب العربات يعني تجد بسرعة يقضون، فتجد من الملاحظات الحقيقة تجد الإنسان صاحب العربة همه أن ينتهي، فيصبح طائر بهذا بسرعة وراجع بسرعة ينسى الدعاء وغيرك. فأقول لصاحب العربية: خذ زود 20 ريال وتجعل الوالدة تدعو، لا تخليها حتى تحصل لها السنة، فهو همه أن ينقضي 7. وبعض الناس قد يخدعونهم فيطوف به 4 أو 5 ثم يقول يلا حول، فمسكين هذا يحول يدورون به ما يدري هو ولا يعد، ويقول الحمد لله انتهينا بسرعة جزاهم الله خير، هذا مسرع. بعض الناس يركب العربية ونايم حتى إذا انقضت مسعى يقومون حول، فيصبح المسعى نوم، هذا من الجهل والخطأ. وين ما كان الدعاء والتضرع والانكسار بين يدي الله؟ وبعض الناس يمر يقول يا ليتني راكب عربية مرتاح مثلك، وهذا من الخطأ والجهل. من الملاحظات التي ينبغي نتنبه إليها أخواني أخوتي في الله، بعض الناس يحلق رأسه عند في المروة، فتصبح مجال المروة مليان رجلين، واحد مليان الشعر، خاصة إذا صار رجلين واحد خشنة تصبح ما شاء الله يسحب معها جر من الشعور ومن العث وغيره، هذا من الخطأ. فأقول أحبتي في الله، لا ينبغي لنا إطلاقا أن نقصر الشعر هناك خلف عند المروة إطلاقا، أين أقصره هناك؟ لأنك تؤذي المسجد، فأين تنطلق الآن؟ بعد انتهائك تجد أنك بعد التقصير الأقدام تحمله إلى أن يصل إلى المطاف، فأنت الآن قذرت المسجد، فلا ينبغي لك إطلاقا أن تقدر المسجد، بل ينبغي لك أن تحرص أشد الحرص على طاعة الله تعالى. أنبه إخوة الآباء، إن بعض الآباء هداهم الله ينطلقون بالأسرة كاملة، فالأب يكون في البيت في بيت الله الحرام ما بين صلاة وقيام وصلاح وغيره، وأبناؤه في الشوارع والطرقات يعاكسون النساء. ويأتي إذا قال الحمد لله لنا 10 سنين وحنا نتهجد لله حول المكان للطواف، وأولاده عندهم لهم 10 سنين وهم مجرمين في الأسواق، فنقول له بدلا من أن تأتي بأولادك ليعصون، أدبهم بطاعة الله وعلمهم الخير والصلاح والاستقامة. فهذه بعض من الملاحظات التي ينبغي أن نتنبه عليها.
توجيهات ونصائح للمعتمرين:
أن تتذكر قيمة ومكانة الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فهما شرطان لقبول العمل. أخي، احتسب الأجر من الله تعالى في أداء هذه العمرة وفي أي عمل تقوم به في تلك البقعة المباركة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. أن تستشعر فضل العمرة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ثم تذكر بارك الله فيك فضل مكة وفضل العبادة فيها كالطواف ونحوه، وتذكر مكانة الطائفين والركع السجود. ثم استشعر أخي المعتمر مضاعفة الأجر في مكة المكرمة، فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. أيها المعتمر، تذكر نعمة الله عليك حيث يسر لك الوصول إلى بيته الحرام. عليك أخي الكريم تعظيم شعائر الله وحرماته. اجعل هذه العمرة فرصة للتوبة والتزود من الأعمال الصالحة، وفرصة لترك المحرمات والبعد عنها. احرص على استغلال وقتك بفعل الواجبات كالصلاة في المسجد أو فعل النوافل، فليست هذه الرحلة رحلة سياحة أو نزهة. إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى جزء من العمر. غض بصرك عن الحرام، نعم غض بصرك عن الحرام، كرؤية النساء أو الصور المحرمة ونحو ذلك. كن حليما صبورا كريما رحيما بالناس، وتحمل أذاهم، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وتجنب أذيتهم بالقول أو الفعل. خذ زينتك عند ذهابك للمسجد الحرام، وذلك بالملابس النظيفة والتطيب مع المقدرة والإمكان، بعيدا عن الإسراف والمخيلة.
فتاوى:
سئل سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز ابن باز حفظه الله هذا السؤال: هل الحسنة في مكة مضاعفة مثلما تضاعف السيئة، مع أن الحسنة في سائر البلاد بعشر أمثالها والسيئة بواحدة؟ فكان جوابه: الظاهر أن مراد السائل هل السيئة تضاعف في مكة، وهي لا تضاعف في غير مكة. السيئة في مكة كالسيئة في غيرها كمية، ولكنها تختلف في الكيفية. والدليل على هذا قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وهذه الآية من سورة الأنعام، وقد نزلت سورة الأنعام في مكة، وعلى هذا فتكون السيئة في مكة لا تضاعف كمية، وإنما تضاعف عقوبتها كيفية. وما ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا أبقى في بلد يتساوى فيه حسناته وسيئاته، فإن هذا لا يصح عنه، لأن ابن عباس أفقه من أن يرى أن السيئة في مكة تضاعف كمية كما تضاعف الحسنة. انتهى كلامه حفظه الله.
فتاوى،
هل الأفضل تكرار الطواف أم التطوع بصلاة؟ الجواب من فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين، يقول: الأفضل للإنسان ما هو أنفع لقلبه، فأحيانا يكون الطواف أفضل إذا كان المطاف خاليا وكان الإنسان يجد من نفسه الخشوع وحضور القلب أكثر مما لو كان يصلي، وأحيانا يكون الأمر بالعكس كما لو كان المطاف مزدحما والصلاة أخشع له وأحضر لقلبه، ففي هذه الحالة تكون الصلاة أفضل من الطواف.
فتاوى،
هل يجوز أن يحج الإنسان أو يعتمر أو يطوف عن والديه أو أحد أقاربه المتوفى؟ الجواب تفضل به فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين، يقول: لا بأس بأن يحج الرجل عن أحد والديه أو يعتمر عنه أو عن قريبه، وكذا لا بأس إن شاء الله أن يطوف له سبعا ينوي أجره لأحد أبوي أو أحد أقاربه.
فتاوى،
هل على المعتمر طواف وداع؟ السؤال طرح على فضيلة الشيخ محمد الصالح بن عثيمين، وفيه: ما حكم طواف الوداع للمعتمر إذا تأخر بعد العمرة يوما أو بعض يوم؟ فكان جوابه حفظه الله: طواف الوداع للمعتمر إذا كان من نيته حين قدم مكة أن يطوف ويسعى ويقصر أو يحلق ثم يرجع فلا طواف عليه، لأن طواف العمرة في حقه صار بمنزلة طواف الوداع. أما إذا بقي في مكة فالراجح أنه يجب عليه أن يطوف الوداع، وذلك للأدلة التالية: أولا، عموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، وهذا شامل واحد نكرة في سياق النفي أو في سياق النهي، فتعم كل من خرج. ثانيا، إن العمرة كالحج، سماها النبي صلى الله عليه وسلم حجا أصغر، كما في حديث عمرو بن حزم المشهور الذي تلقته الأمة بالقبول، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والعمرة هي الحج الأصغر. ثالثا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليعلى بن أمية: اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، فإذا كنت تصنع طواف الوداع في حجك فاصنعه في عمرتك، ولا يخرج من ذلك إلا ما أجمع العلماء على خروجه، مثل الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ورمي الجمار، فإن هذا بالإجماع ليس مشروعا في العمرة، ولأن الإنسان إذا طاف صار أبرأ لذمته وأحوط، لأنك إذا طفت لم يقل أحد من العلماء إنك أخطأت، لكن إذا خرجت بدون طواف قال بعض أهل العلم إنك أخطأت حيث خرجت بدون وداع.
وأخيرا، أخي المعتمر، نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منك عمرتك وصالح عملك، وأن يجعلنا وإياك من المقبولين، وهذا جهدنا المتواضع نضعه بين يديك، فإن أصبنا فمن الله، وإن أخطأنا فمن أنفسنا والشيطان. وهذه بعض الأشرطة التي يمكنك الاستفادة منها في أحكام العمرة، وهي أحكام الحج لسماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز، أحكام الحج والعمرة لفضيلة الشيخ عبد الله الجبرين، كيفية أداء العمرة وقضاء الوقت في مكة لفضيلة الشيخ عمر ابن سعود العيد، مخالفات الحج والعمرة والزيارة لفضيلة الشيخ عبد العزيز السدحان. تم التسجيل والمكساج والإخراج باستوديو مؤسسة أضواء الرباط. مهندس الصوت طارق جابر. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أضواء الرباط للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض. هاتف رقم 4259502، صندوق بريد رقم 52824، الرياض 11573. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.